الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
من همزه ولفه ولفه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى هو الملك القدوس، هو الملك الرحيم، والله عز وجل ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فيتقلب العبد المؤمن بربه بين صفات الجلال وصفات الجمال، بين العظمة والملك والقوة والجبروت، وبين الرحمة والمغفرة والعفو والصفح. واليوم إن شاء الله تعالى، وبعد أن انتهينا من الكلام عن اسم الله عز وجل الله والإله والرحمن والرحيم والملك والمليك والمالك، نتكلم عن ربنا القدوس. نعرف ربنا سبحانه وتعالى قدوسا، تقدست ذاته وتقدست أسماؤه وتقدست صفاته وتقدست أقواله وتقدست أفعاله وتقدس شرعه ودينه. هو القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وروى النسائي وأبو داود وابن ماجه وقبلهم أحمد رحمه الله في مسنده الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. و وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فاسم القدوس ورد في الكتاب وورد في السنة، وهو من الأسماء المجمع أنها من أسماء الله الحسنى. أجمع أهل العلم أن القدوس من أسماء الله، فما القدوس ومن القدوس؟ واليوم إن شاء الله تعالى لا يخرج كلامنا عن شرح معنى كلمة القدوس. يريد أن نخرج اليوم من معرفة معنى كلمة قدوس في لغة العرب، حتى إذا قلنا أن الله هو القدوس اتضح المعنى وظهرت صفة ربنا المعبود سبحانه. ما معنى قدوس في لغة العرب؟ القاف والدال والسين، القاف والدال والسين في اللغة تدل على الطهر والبركة، الطهر واحد، اثنين البركة، القداسة يعني الطهارة والبركة، طهارة تدل على النقاء، زوال الدنس، طهارة. فالقداسة الطهارة، القداسة البركة، والتقديس التطهير، والتقديس التبريك من البركة. وقديس على وزن فعيل، هو وزن فعيل في لغة العرب. هذا البناء يشير إلى السجايا والطبائع، كشديد طبعه، رحيم صفته، سجيته، طبيعته. صيغة فعيل بناء السجايا والطبائع. قادوس فهو قديس، كما نقول عظم فهو عظيم، وكرم فهو كريم، عظيم وكريم وقديس. المادة دي البناء ده بيفيد السجايا والطبائع. والقدس البركة، نقول لا قدسه الله يعني لا بارك عليه ولا فيه. ومنه الأرض المقدسة أي المباركة. الخلاصة أن أول ما أشوف قاف ودال وسين في أي كلمة، أي كلمة من كلمات لغة العرب، أي كلمة تشوف القاف والدال والسين في بنية الكلمة، في أصل الكلمة، تعرف أن المعاني مش هتخرج عن أحد معنيين: واحد الطهارة، اثنين البركة. نمر كده ببعض كلمات اللغة العربية. يقولون القادس، والقادس يعني السفينة. طب ما فيها قاف ودال وسين؟ قال لك لأن استمرار وجودها في الماء واحتكاكها به، والماء كما سنعرف طهور مبارك، فلكثرة مخرها في الماء ودوام بقائها فيه سميت القادس من أسماء السفينة. من ذلك أيضا القداس أو القادس، أيضا القادس والقداس الحصان
الحجر اللي شايفينه دوت في الميه بيزيد بيه مستوى الماء حتى ترتوي الإبل، بيحطوا صخور، فالحجر ده لدوام وجوده في الماء سموه القداس، الحجر الذي يوضع في الماء لري الإبل لسقيا الإبل. من ذلك أيضا القداس، والقداس القداس بتشوف الفلاح بيسقي الأرض تنزل المية بشدة، يقوم يحط حجر، حجر صخرة ينزل عليها الماء. جماعة المزارعين يفهموا الكلام ده، المية تنزل تعمل حفرة لو في التراب تنزل تحت، فيقوم يحط زلطة يوزع المية. الحجارة اللي حطها دي بيسموها القداس، ليه؟ لأنها دائمة التطهر بالإيه؟ بالماء. من ذلك أيضا القدس، القدس اللي هو الصبر الإناء الذي يتطهر منه، نسمي الجردل أو الدلو نسميه قدسا. فالقدس هو الإناء الذي يتطهر منه. ملاحظين إن لأن كل القصة لها علاقة بالتطهر والماء، فكل ما له علاقة به أخذ هذا المسمى وإن اختلفت بنية الكلمة، لكن حروف القاف والدال والسين في هذه الكلمات. من ذلك أيضا قولهم القالوس، ودي ما لم أجدها في لسان العرب ولكنها كلمة مشهورة حتى في العامية عندنا، الألوس والقالوس، الإناء المستعمل في الري يسمى قالوس. ومن الكلمة لم أجدها في الكتاب لكن لها أصل، اللي استخدموها قالوا الألوس أو القالوس ما غلطوش، لأنها أصل المادة فيها تطهر وماء. من ذلك أيضا استخدمت القدس اسم لجبل في نجد، وقدس أوارة، وقدس الأبيض، وقدس الأسود. وقدس الأبيض وقدس الأسود، هذه أسماء لجبال، جبل بيسمينه القدس أو القدس، وجبل اسمه جبل أوار، وجبل اسمه قدس الأبيض وقدس الأسود. هذه الجبال جبال عظيمة تكثر فيها السيول وحركة الماء، فسموها قدسا وقدس الأسود وقدس الأبيض لأن كثرة المياه اللي فيها فدائمة التنظف والتطهر، جبال نظيفة تكثر فيها السيول وحركة الماء فسموها قدس، قدس الأبيض وقدس الأسود. من ذلك أيضا القداس، وهو شيء كالجمان من الفضة، يلمع لبريق ولمعان وطهارة واضحة. ومنها القديس، ويقال القديس لكبار اللؤلؤ للدر واللؤلؤ يسمى قديسا. عايزين نوصل في النهاية إن مادة قداسة تفيد الطهارة وتفيد البركة، وكل استعمالاتها في لغة العرب تفيد هذا المعنى، وسموا القديس أو الدر واللؤلؤ قديسا لاكتمال صفائه واكتمال بريقه واكتمال جماله ولثبات هذا الوصف له، مهما يمر الدهر سنة 2 3 10 20 100 اللؤلؤ هو اللؤلؤ، الدر هو الدر، ما بيتغيرش، صفة ملازمة له على ما نرى. ما يصيبه؟ ما يصيب الزجاج ولا البلاستيك، لا غبش ولا سرطان زجاجي ولا شيء من هذا، ولهذا سموه قديسا لأن الوصف ملازم لي. وهنعرف أن كلمة بركة، بركة اللي هي واحدة من معاني القدوس، معناها لزوم الخير وبقاؤه وعدم تغيره. الشيء اللي مبارك يعني فيه خير وخير دائم الملازم له. فلما كان الدر لا يحتاج إلى مطهرات ولا يحتاج إلى إضافات ولا يخشى عليه من التغير، دائما لما عانوا بريق دائم سموه قديسا. كلام ده مش بعيد عن الموضوع، كان مفصول من الموضوع وهيظهر الآن. يعني ما خرجناش على اسم الله القدوس لسه، بس احنا عايزين نعرف في لغة العرب ايه معنى الكلمة عشان نستفيد منها او من معانيها في اللغة، ما معنى ان ربنا قدوس. فإذا تأملت في معاني هذه المادة المختلفة، مادة واحدة قال سالك لمعاني كثيرة، وجدتها كلها تدل على عظمة وطهارة وشرف. فالجبل العظيم ينحدر عليه السيل فيغسله ويطهره، والشيء الذي كالجمان من الفضة أبيض لامع ثقيل، والحجر الذي يصب أو يصب عليه أو على مصب الماء في الحوض لا يزال نقيا نظيفا طاهرا بدوام انسكاب الماء عليه، والدر شيء لامع رفيع القد. كل المادة ديت بتشير إلى هذا. ومن هذه المعاني الحسية أخذت المعاني المعنوية، من هذه المعاني الحسية أخذت المعاني المعنوية. فالقدس والقدس بسكون الدال وضم الدال هي الطهارة والبراءة من العيوب والتقديس التطهير. ولهذا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. لا قدست أمة يعني لا طهرت أمة، لا بورك في أمة، طهارة والبركة. لا قدست يعني لا تطهرت ولا بورك فيها. لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. الضعيف سواء لصغره ضياع للميراث، ضعيف في بدنه فيعتدى عليه، ضعيف في سلطانه فلا ينال حقه، يبقى ليه حق ولا يأخذه لأنه ماليش سلطة ملوش كلمة، مهضوم الحق. لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، يعني يأخذه بسهولة ويسر. ذكرنا الحديث عشان كلمة لا قدست، لا طهرت ولا بورك فيه. من المعاني الأرض المقدسة أي المطهرة وأي المباركة. وبين الله عز وجل أن الأرض المقدسة مباركة، قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إيه هي الأرض دي؟ هي الأرض المقدسة. يبقى هي الأرض اللي بارك الله فيها هي المباركة، وهو نفس المقدس مطهرة مباركة. وحول الأقصى أرض مقدسة كما قال تعالى ادخلوا الأرض المقدسة، وكذلك هي أرض مباركة الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه الأرض إلى يوم القيامة مقدسة. واحد يقول إزاي؟ ده فيها أنجس خلق الله، ده فيها اليهود، يبقى إزاي مطهرة وعليها هؤلاء أنجاس الأرجاس؟ قال العلماء إما أن تكون مطهرة مقدسة بحكم الإسلام وشرائعه، نسأل الله ذلك، وإما أن تكون محلا للجهاد وإراقة الدماء عليها في سبيل الله، وهذا من أعظم التقديس والتطهير، دماء الشهداء، نصرة الدين، حياة هذه القضية التي لأجلها خلق الخلق، الإسلام وعبادة الله. إذا مفهوم الطهارة المعنوي ليس شرطا أن يكون طهارة بالماء، ليس شرطا أن يكون طهارة بإقامة الشرع، بل طهارة بهذه الصورة التي هي التضحية والبذل وإراقة الدماء الزكية في سبيل الله عز وجل ولنصرة دينه وشرعه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويسمى بيت المقدس. ده كله لما دور حول مادة قداسة، قالوا سمي بيت المقدس أو بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، وهذه بركة عظيمة، فليس بعد المغفرة إلا الجنة، كما قال صاحب ياسين: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، إذ قيل له ادخل الايه؟ ادخل الجنة. فقبل الدخول لازم يكون فيه ايه؟ مغفرة. خلي بالكم بالمعنى ده، لأن الجنة هي حظيرة القدس الطهارة، فلا يدخلها إلا المطهرون، فلازم قبلها مغفرة، مغفرة للذنوب، تطهير من الذنوب، عشان داخل حظيرة القدس الجنة. جبريل عليه السلام يسمى روح القدس لأنه ينزل بالقدس من الله، القدس بالطهارة، بالشرع الذي يطهر، بالبركة، أي ما يطهر النفوس من القرآن والحكمة. ولأن جبريل طاهر من كل عيب فسمي روح القدس، روح الطهارة، روح الزكاة. ويقال للجنة حظيرة القدس لأنها دار المطهرين. يقول الخطابي رحمه الله، لطهارتها من آفات الدنيا سميت حظيرة القدس، حظيرة الطهر الجنة، إذ ليس فيها إلا طاهر، ليس في الجنة إلا طاهر، حتى يليق بمجاورة القدوس سبحانه وتعالى، حتى يليق بمجاورة القدوس سبحانه وتعالى. هذه معاني أو مفاد كلمة قدس. ولا يدخل الجنة إلا طاهر مطهر، حتى من يدخل على المؤمنين في الجنة هم المطهرون الملائكة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فالجنة لأن ليس فيها إلا الأطهار، ولهذا في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش معنى؟ لأن دوت نجس، رجس، ما ينفعش يدخل الجنة أحد فيه شيء من الرجس. لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قداد، لأنها دار مطهرة، حظيرة الطهر، حظيرة القدس، المكان اللي فيه كلهم أطهار، واللي يدخل على المؤمنين أطهار. طيب ما احنا قلنا القدس معناها الطهارة ومعناها البركة. قال وبركاتها تفتح على أهلها بمزيد لا ينتهي، لا ينتهي نعيم الجميل، بركة ديمومة لهذا الخير، فهي جنة عرضها السماوات والأرض وموضع صوت أحدكم فيها خير من الدنيا وما فيها، كما في حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين. موضع صوت، أيوة نحن نتكلم عن دار مباركة خيرها لا ينضب لا ينقطع دائم مستمر، حظيرة القدس، حظيرة القدس رزقها ما له من نفاد، ودوامها أبد الآباد، ومن ثم لا تنتهي بركاتها فلا يحصيها إلا رب العباد. حظيرة القدس مكان المطهر المبارك، ثمرة تؤخذ فيخرج مكانها أنت مكانها أمثل منه، بركة دار مباركة. فحظيرة القدس هي موضع بركات الملك القدوس الذي تبارك سبحانه وتبارك اسمه. فالقدوس يجمع الطهر والبركة، القدوس يجمع الطهر والبركة. ولهذا لما وصف الله الماء في القرآن وصفه بالطهر ووصفه بالبركة، قال الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا، فوصفه بالطهر ووصفه بالطهارة. ولهذا في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. إيه الطهور المبارك؟ الماء، الماء. فتبين من مجموع ما قلنا أن قداسة تجمع في اللغة بين الطهر والبركة، فالطهر والبركة هما مفاد مادة قدسة، والطهر والبركة متلازمين ما بيسموش بعض. فإذا طهر وتنظف مما يفسده زكى ونمى وكثر وصلح وزاد في نفسه كالزرع ينقى من الدغل. الفلاح لما يعوز الأرض تنتج أكثر يوم يبدأ ينقيها من الحشائش الضارة والأشياء اللي ممكن تعيق النماء والبركة، بيطهرها عشان تزيد. وصلت؟ ففي علاقة وثيقة في تلازم بين الطهارة وبين البركة والزيادة، بين الطهارة وبين البركة والزيادة. ولهذا نقول طهر نفسك، طهر نفسك تزكو وتعلو وتنمو ويكثر خيرها، بقليل من السقيا يعظم الزرع والنبات ويحلو الثمر. فإن أصيب بالدغل والحشائش الضارة ضعف وهزل إن لم تتساقط ثمرته ويضعف حبه. ففي علاقة بين الطهارة وبين النماء والزيادة والبركة، النماء والزيادة والبركة. ولهذا نجد إن لما وصل المسجد الأقصى، لما رب العزة سبحانه وتعالى قال ادخلوا الأرض المقدسة، هي كذلك الأرض المباركة في الآية الأخرى الأقصى الذي باركنا حوله، طهارة يبقى فيه بركة معها بركة. ولهذا ما قال مقدسة قلنا المطهرة والمباركة، وهذه الأرض كما قلنا إلى يوم القيامة تكون مطهرة مباركة، إما بحكم الإسلام وإما بدماء الشهداء. كل هذه المعاني أخواني أضيفت أيضا إلى المسجد الحرام، فمن أسمائه القادس لنفس المعنى، المبارك المطهر، المبارك المطهر. طيب هذه المعاني في اللغة، فنريد أن نعرف ما معنى القدوس في حق الله عز وجل، ما معنى القدوس في حق الله عز وجل. احنا عرفنا المعاني في اللغة، سواء المعاني المادية أو المعاني المعنوية، فما معنى القدوس في حق الله عز وجل؟ القدوس بناء على ما تقدم لها معنيان. الأول أن القدوس من القدس هو الطهارة، فالله هو القدوس أي الطاهر المنزه. المعنى الثاني القدوس من القداسة اللي هي البركة. المعنيين دولت خليكم معايا. احنا قلنا دلوقتي القدوس من الطهارة، القدس يعني الطهارة، والقدوس من القداسة يعني البركة. كل واحدة أو كل واحد من هذين المعنيين إما أن يكون اسم فاعل وإما أن يكون اسم مفعول. يعني إحنا قلنا القدوس من الطهارة، إما معناها القدوس يعني الطاهر، وإما القدوس معناها المطهر، هو الطاهر المنزه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وشرعه، وهو المطهر، فلا يتطهر شيء إلا بتطهير الله له، اسم فاعل واسم مفعول. يبقى المادة الأصلية القدوس من الطهر، من القدس أي الطهارة. طب يبقى القدوس يعني إيه؟ حاجة من اتنين، الطاهر أو المطهر. حد يشوف باله بالفرق بين الطاهر والمطهر؟ فلان طاهر يبقى في ذات، مطهر يعني مطهر ليه؟ لغير. الله هو الطاهر المطهر، قدوس يعني الطاهر المطهر. نروح للمعنى الثاني، ان القدوس من القداسة يعني البركة. فنفس الكلام، اما اسم فاعل واما اسم مفعول، إما اسم فاعل وإما اسم مفعول. يبقى تصير المبارك والمبارك، هو سبحانه القدوس أي المبارك، وهو القدوس أي المبارك، يبارك في غير، اسم فاعل واسم مفعول. نلخص الكلام ده، القدوس اسم مفعول أو اسم فاعل. لو اسم مفعول حاجة من اثنين، طاهر منزه وإن المبارك، واسم فاعل المطهر، المطهر أو المبارك. يبقى أصبح القدوس في حق الله عز وجل لها كم معنى؟ أربعة معاني، هو الطاهر المطهر المبارك المبارك. لما بنقول الله عز وجل هو الطاهر، فبنتكلم عن ستة بنود. الأول طهارة ذاته اللي بنسميها قدوسية ذاته. ثانيا، وطبعا كلمة قدوسية أولى، لأن ممكن قدوسية ذاته طهارة أو بركة. قدوسية ذاته، قدوسية أسمائه، قدوسية أفعاله أو صفاته، قدوسية أفعاله، قدوسية أقواله، وقدوسية شرعه، وقدوسية شرعه. يبقى الكلام هيكون عن كل واحدة من هذه المعاني، يعني بقى قدوس في ذاته، يعني قدوس في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أقواله، في شرعه، يعني مبارك، يعني مطهر، يعني مبارك. يبقى تسع بنود رئيسية هنفصل فيها إن شاء الله على خلال هذه المرة والتي بعدها، ولعل مرة ثالثة إذا ضاق بنا الوقت. نمسك أول معنى القدوس اللي احنا اللي فات ده كله اسمه التأصيل. احنا عايزين دلوقتي نأصل المادة دي في قلوبنا، بحيث لما تسمع كلمة قداسة، قدوس، قادس، قديس، قدس 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 قادس، يبقى انت عارف انك بتدور في ايه. يبقى اول ما سمعت حروفها تولد في قلبك معنى، عشان بعد كده لما نذكر اي صفات او اي افعال او اي اقوال او اي شر في ذهنك هذا الاصل وهذه القاعده العريضه تتفتق المعاني. ده المقصود، عشان ما حدش يحس انه دارس لغه عربيه، ولو كان دارس لغه عربيه. انعم به واكرم، اليست لغه القران؟ فاياكم ان تكونوا ممن يضيق صدرهم بلغه العرب، لان ضيق الصدر بلغه العرب علامه من علامات النصارى واعداء الدين، يكرهوا لغه العرب ويحاولوا يثبتوا عندنا اللغه العاميه. مقصد من مقاصد النصرانيه في مصر وفي سائر الدول العربيه، ما نعرفش عربي. فالتاصيل العربي دوت اخواني بيديك الاصل، بحيث تسمع الكلمه كما يقول شيخ الاسلام، الكلمه لم اكن سمعتها من قبل، لكن يعرف اصل الكلمه فيقوم يتولد عنده المعنى. يعرف كل كلمه بالنسبه له جديده، ما سمعش هي خالص قبل كده، لكن يعرف انها حاجه لها علاقه بالماء والطهاره والبركه. في السياق يعرفها على طول. خلاص؟ طيب. نمسك بقى اول معنى في حق الله عز وجل، القدوس من القدس هو الطهاره بمعنى الطاهر. فالله سبحانه وتعالى هو القدوس، هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الانداد والشركاء والزوجه والولد. قدوس، تقدس سبحانه ان يكون له زوجه، ان يكون له زوجه او ولد. تقدس ان يكون له ند او شريك. فهذا من كمال النقاء والصفاء والعظمه والنزاهه المتناهيه. وهذا الطهر، هذه القداسة لربنا سبحانه وتعالى، تعني الطهر من كل نقص وعيب. لا، ده في كلام أجمل من كده. في قول الله عز وجل: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى نقدس لك؟ العلماء ذكروا لها معنيين، المعنى الأول بالنظر إلى الملائكة، والمعنى الثاني بالنظر إلى من توجه إليه الملائكة بالتسبيح وهو الله. فقال بعض أهل العلم: نقدس لك، يعني نقدس أنفسنا لك، نقدس أنفسنا يعني نطهر أنفسنا لك، نسبح بحمدك ونقدس لك، نقدس أنفسنا لك. يبقى مين اللي تقدس هنا؟ الملائكة. وآخرون قالوا لا، قالوا نقدس لك يعني نعظمك، نكبرك، نطهرك من كل عيب، ننزهك عن السوء الذي ينسبه أهل الضلالة إليه، كقول اليهود: يد الله مغلولة، إن الله فقير، كقول النصارى: المسيح ابن الله، فقول اليهود: عزير ابن الله. نحن نقدس لك، أي نطهرك وننزهك من أمثال ذلك. يبقى ده الأول اللي هو الطاهر. اسم إيه؟ اسم مفعول، اسم فاعل، أو اسم مفعول المطهر. المطهر يطهر من أراد أن يطهره من خلقه، من خلقه، من الرجس والنجس والدنس. لا يملك الطهارة إلا الله. ولهذا تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الوسخ. حديث عبد الله بن أبي عوف. ودعاء افتتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ونقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لكن احنا ذكرنا الروايه السابقه مع شهره الروايه الثانيه عشان كلمه ايه؟ طهرني. طهرني. فالمطهر هو الله. فمن وجد نفسه قد تلطخ بالوان الذنوب فليسال الله التطهير، ليسال الله القدوس ان يطهره. قل يا قدوس طهرني. عايزين نتعلم نستخدم لكل دعوه ما يناسبها من الاسماء والصفات. انت عايز طهاره فسال الله باسمه القدوس، فان القدوس يعني الطاهر الايه؟ المطهر، اسم فاعل واسم مفعول. لما جاء كما في حديث سليمان بن بريده عن ابيه، لما جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، قال رايحه ارجع فاستغفر الله وتب اليه. فرجع غير بعيد ثم جاء ماعز فقال يا رسول الله طهرني، قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كان في الرابعه قال له صلى الله عليه وسلم فيما اطهرك؟ قال من الزنا. قال من الزنا، ده معناها ان ماعز فهم ان الزنا نجاسه تحتاج الى تطهير، فسال النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فاخبر انه ليس بمجنون. فقال اشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم نكهته شم ريحته، فلم يجد منه ريح خمر. فقال صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين إلى آخر الحديث بطول. الشاهد يا أخواني نحن نتكلم عن مادة قدسه قهره. فكم من صور التقديس والتطهير التي يطالب بها ماعز رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة شرع القدوس فيه. فإقامة الحدود طهارة، طهارة ماحيات نظافة تبارك في سائر العمل. الإنسان له طاعات، الذنوب كالدغل والآفات اللي في وسط الزرع. الزرع عايز ينطلق وينمو ويظهر بركته وخيره، الذنوب مقيدات، الحشائش الضارة والدغل مقيدة. فسل الله التطهير لتعظم أجورك ويزكو عملك وترتقي بسرعة. القدوس، القدوس. طبعا جاءت الغامدية وطلبت التطهير كما جاء ماعز. هذا كله يفيدنا في بيان معنى القدوس اللي هو الأول، اللي هو بمعنى القدس من الطهارة. معنى القدس من الطهارة. قلنا أن نحن نسبح بحمدك ونقدس لك لها معنيين، نطهر أنفسنا لك أو نقدسك وننزهك عما لا يليق بك. المعنى الثاني القدوس من القداسة اللي هي بمعنى البركة. فالله هو المبارك والمبارك. قال قتادة القدوس هو المبارك. كلمة بركة، البركة هي كثرة الخير ودوام الخير. وما من وصف لله إلا وهو كمال وخير كثير دائم. وفعل تبارك مختص بالله عز وجل، ما نقولش لحد تبارك إلا لله عز وجل. تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو قال: تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي مسلم أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تبارك اسمك، وتعالى جدك. كل صفة لله وكل اسم فيه دوام الخير ولزومه، وهذا هو معنى أن الله مبارك. لو جبت صفة العلم أو اسم العليم، صفة الحكمة أو اسم الحكيم، صفة الحمد أو اسم الحميد، لا يزال الخير من حكمة الله وعلمه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يتغير. دي بنسميها قداسة الأسماء، ويأتي لها تفصيل. أما المبارك، يبقى احنا اتكلمنا عن مبارك القدوس بمعنى المبارك، أو القدوس بمعنى المبارك، فالذي يبارك في من شاء هو الله، هو الذي يملك البركة. إذا أردت البركة في ولد، البركة في زرع، البركة في ماء، فليست البركة إلا منه سبحانه وتعالى. وعشان كده أخواني بيتحفظ بعض أهل العلم على كلمة يا بركة، يا بركة. يا ينفع نقول لواحد يا بركة أو فلان بركة؟ إحنا قلنا كلمة بركة بمعنى خير دائم لا ينقطع. وجعلني مباركا أينما كنت. فيا ترى إذا أطلقت هذه الكلمة، إذا أريد بها إن فلان تأتي منه هذه البركة، يعني هو سببها؟ فالجواب لا، فالقدوس هو الله والمبارك هو الله، ولا يملك أحد البركة إلا هو سبحانه وتعالى. لكن إذا أردت أنه اسم المفعول أي مبارك فيه، جاز ذلك. فالذي يبارك في الخلق، في الملائكة، في النبيين، في الصالحين، يبارك في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة، هو الله. فالله عز وجل بارك في عيسى وقال: وجعلني مباركا أينما كنت. وبارك في إبراهيم وإسحاق، قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وبارك في ليلة من ليالي رمضان، ليلة القدر، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي الآية الأخرى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وبارك حول الأقصى، وبارك في أرض الشام، فلما أداها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. وبارك في شجرة الزيتون، قال الله عز وجل: من شجرة مباركة زيتونا، فجعلها شجرة مباركة. بارك في السلام الذي يلقى إذا دخل الإنسان في مكان لا أحد فيه، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فيها زكاة، فيها نماء للنفس، للنفس. إذن معنى أنه المبارك، هذه صور من صور ما بارك الله عز وجل. بقي أن نعرف ما معنى قدسية ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وشرعه، قبل أن نبدأ في الثمار من وراء هذا الاسم القدوس. نبدأ بقدسية ذاته، قدسية ذات الله عز وجل. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، أرجو أن يفهم هذا الكلام، قال: القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو ينخرج به ضمير أو يقضى به تفكير. منزه من كل وصف يدركه الحس أو يتصوره خيال أو يسبق إلى وهم أو ينخرج به ضمير أو يقضي به تفكير. اللي احنا نقولها بعبارة ثانية، كل ما يخطر ببالك فالله سواه منزه عن كل ما فكرت فيه. قدوس. كل اللي انت فكرت فيه وكل الصور وان استعظمتها في وصف الله عز وجل، الله سواها، الله قدوس منزه عنه. وعلشان كده هو بيتعقب على كلمه ان القدوس معناها المنزه عن العيوب والنقائص. قال لك لان ذكر العيوب والنقائص يكاد يقرب من ترك الادب، فليس من الادب ان تقول لملك البلاد مثلا انت لست بزبال، انت لست بغبي. مش دي نقائص؟ انا بنزهه عن النقائص اهو، بقول له انت مش غبي، انت مش زبال كده بمدحك، انا بنزهه. فقال فان نفي الوجود يكاد يوهم امكان الوجود. بقول له لست بزبال، يعني كان في احتمال انك تكون زبال، ولا انك مش زبال، في احتمال انك تكون غبي، ولا بقول لك انك مش غبي. فنفي الوجود، يعني وجود هذه الصفات الرذيله، يكاد يوهم امكان الوجود. وفي هذا الايهام اللي هو الخاطر ممكن يخطر ده، في هذا الايهام نقص. بل اقول القدوس هو المنزه عن كل وصف من اوصاف الكمال الذي يظنه اكثر الخلق. لما اجي اقول لك العلم، العلم ده صفه كمال ولا صفه نقص؟ استعظم علم في ذهنك، اكبر علم يخطر ببالك، واجمع علوم الخلائق كلها، كل اللي يخطر ببالك من العلوم الله منزه عنه. فقال لك القدوس هو المنزه عن كل وصف كمال يظنه الناس. ده عندك في ظنك كمان الله منزه عنه. شفت الرقي بالله؟ مش منزه عن النقائص والعيوب، لا، منزه عن الكمال الذي يفكر فيه البشر. هو اعظم من ذلك الكمال. الكمال اللي انت فكرت فيه اعظم كمال وصلت اليه في العلم، ليس من تقديس الله. علم الله اعظم. فالله هو القدوس عن كل كمال يخطر ببال المخلوقين. طب احنا نلتقي في القداسه سوا. اذا تكلمت عن القدره، اعظم قدره تخطر ببالك، تكلمت عن القوه، تكلمت عن حكمه، كل كمال يخطر ببالك الله قدوس عنه ومنزه عنه. لو نظرت في نفسك في اي صفه ونظرت إلى أعلى وصف لهذه الصفة في المخلوقين جميعا، قل الله هو القدوس أعظم من كل كمال فكرنا فيه. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لو حطينا عنوان الآية دي نقول القدوس على الوصف الذي وصفه أبو حامد رحمه الله. كل مثلية هتخطر ببالك من الكمال، من الكمال، فالله مقدس عنه وهو أعظم. واضرب لك مثالا. قلنا دلوقتي القدسية طهارة ونقاء ودر وياقوت ولؤلؤ وماء، مش دي المادة اللي بتدور حولها؟ من أجمل مخلوق من البشر؟ يوسف؟ يوسف. لو فرضنا إن كل البشر على جمال يوسف، كل البشر على جمال يوسف الصديق، وجمعنا جمالهم كله في شخص واحد، فكيف يكون جماله؟ يعني يوسف جميل؟ مثال افتراضي، لو أن البشر كلهم، هذه الأمثلة ضربها بعض إخواننا الأفاضل في بيان قدسية ذاته أو في تقريب هذا المفهوم، لو كل الناس على جمال يوسف الصديق الذي قطع النسوة أيديهن بسببه، لو جمعنا جمال الخلق جميعا الأولين والآخرين في شخص واحد، وخلي بالك كل البشر على جمال يوسف، فكيف يكون جمال ذلك الشخص؟ لا يتصور. يعني إذا كنا قلنا فيه جمال 50، طب 50 بعدد الخلق، لا يمكن تصور الدرجات اللي بلغ بها جمال هذا المخلوق، حيث ان كان في مخلوق. فلو اخذت ما في الطير من جمال، وما في الفلك من جمال، وما في الحدائق والورود والزهور من جمال، وما في اللؤلؤ والدر والياقوت من جمال، وجمعت ذلك كله في نفس الشخص، تتوقع تلاقي فيه أي تعليق؟ هلا تقول بس لو كان كذا مش ممكن، مستحيل. أنت بتتكلم الآن عن كمالات عالية في بشر، في مخلوقين، فكيف بخالق ذلك الجمال كله؟ كيف بقدسية ذاته، بطهارة ذاته، بنزاهة ذاته؟ قدوس هو القدوس. مثال آخر، لو جبنا مصباح، لو نظرت في هذا المصباح تقدر تصمد بالنظر في عينك فيه ولا هي نظرة خاطفة مش هتقدر؟ طب لو جمعنا مصابيح الدنيا وجعلناها في هذا المصباح، خليك معايا، وجبنا كل الطاقات الكهربائيه الموجوده وكل الوقود، ايش بنزين ايش جاز، كل انواع الوقود اللي ممكن تعمل التهاب وضوء، لا، واضفنا ذلك كله، ده كله ضوء، هيبقى واحد، مصدر واحد، نجمع كل هذه الاضواء وكل هذه الانوار في معين واحد، في مكان واحد، وأضفت إليها نور الشمس كل، وركز في نفس المصباح، لا، ليست الشمس فقط، بل مجموع النجوم الموجودة كلها، مجموع النجوم كلها جمعت في نفس المصباح. خلي بالك إن النجوم دي على أبعاد 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 متناهية، مفيش مقارنة بين بعد الشمس وبعدها، الشمس بالنسبة لها قريبة، وأتيت بضوء هذه النجوم جميعا وجمعت في نفس هذا المصباح. تتخيل يبقى فيه شيء من الظلمة، ظلمة لا يذهل الإنسان، هو القدوس، هو القدوس. تكلمت عن نوره، فكل نقص، لا، كل عيب، لا، كل كمال وكل نور يخطر بذلك فالله سواه وتنزع عنه. كل جمال وكمال الجمال اللي يخطر ببالك وببال المخلوقين لو جمع كله، الله هو القدوس وتنزع عنه. عرفتوا يعني ايه قدوسية ذاتي؟ قدوسية ذاتي يعني تطهر ذاتي عن ذلك كله، عن كل ما يخطر ببال المخلوقين. لو جمعت الجمال كله والنور كله والحكمة كلها والعلم كله والقدرة كلها، هو القدوس، فهو مبرأ مما يعتري المخلوقين، فلا تعب ولا عناء ولا إعياء ولا سنة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قدوس وما مسنا من لغو. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ها هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. كيف أراه؟ نحن لما تكلمنا عن ضوء في مخلوق العين لم تثبت، ولو جمعنا المصابيح والطاقات والوقود والشمس والنجوم أنى لنا هذا. فقال نور أنى أراه، نور القدوس. فكل نور يخطر ببالك فالله سواه. ثم رأى بعد هذا الحديث مسلم رحمه الله حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه هو الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجه يعني أنوار وجه، أنوار وجه. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. القدوس كيف يراه صلى الله عليه وسلم وينظر إلى سبحات وجهه وهي التي لا يقوم لها شيء إلا أحرقت؟ كيف؟ إنه صلى الله عليه وسلم رأى نورا فقال أنى أرى. والحجاب المخلوق الذي يكشفه ربنا سبحانه وتعالى في الجنة لعباده لينظروا إليه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذا الحجاب لو كشف لأحرقت سبحات، ولا سبحات يعني أنوار وجهه. كل ما أدركه أي بصر يدرك من خلقه. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب سبحانه وتعالى اندك لسبحات ذلك القدر من تجلي الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ده اللي بنقول عليه قدوسية ذاتي، قدوسية طهارة نزاهة عن العيوب والنقائص، لا عن كل الكمالات اللي تخطر بالبال. وجاء في الحديث تسمية هذا الحجاب برداء الكبرياء على وجهه، كما روى البخاري في صحيحه في قول الله عز وجل ومن دونهما جنتان في سورة الرحمن. قال جنتان من فضة آنيتها أو آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القول وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. في رواية رداء الكبرياء، إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمنع من أصل الرؤية. فإن أهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك بالنصوص القطعية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في صحيح مسلم، ولكن لفظ اللي نذكره الآن للترمذي رحمه الله، حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي إن لكم عند الله موعدا، اللهم إنا نسألك أن نسمع هذا النداء. قالوا ألم نبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا بلى. ايه الموضوع؟ لنا موعد، احنا خدنا كل حاجة، بيض وجوهنا ونجينا من النار وادخلنا الجنة غاية المنتهى. قال فينكشف الحجاب، قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. لسه أظن الناس ما استوعبتش يعني النظر إلى وجه الله. تتكلم عن الجنة وجمال الجنة وضياء الجنة وبهاء الجنة، تتكلم عن الكلام ده كله، كل دي مخلوقات للقدوس. بتتكلم عن قدسية الجنة وطهارة الجنة ونقاء الجنة ولا لقوة فيها ولا تأثيم. تتكلم عن شجر الجنة وظلاله الوارفة، تتكلم عن مياه الجنة، عن ألبان الجنة، عن خمور الجنة. كل ده المقدس المطهر من حظيرة القدس مخلوق للقدوس، فكيف لو نظروا إلى القدوس نفسه ذاته؟ معنى لا يمكن أن يتصورها، كما لم يتصور أن تجتمع الأنوار في مصباح وينظر إليه، مستحيل. كما لم يتصور أن جمال 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 كجمال يوسف يتكرر في الخلاق ويجتمع في مخلوق مع جمال الطير والزهور والورود وغيرها. ورغم أن نتكلم لسه في حد مخلوق، كل دي مخلوقات القدوس. عايزين لما نسمع اسم القدوس المعاني دي تولد في القلب، الجمال والبهاء والطهارة والنزاهة والكمال المطلق، والكمال المطلق لله عز وجل. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى فما ظنك بهم، أي بأهل الجنة، حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه عدوا وحين دخلوا الجنة فأعطاهم فيها من النعيم والكرامة وكل موقف من هذه المواقف يطير لها الفؤاد فرحا، بل هو فرح من شدته لا يتصور، فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه بالنسبة للنظر إلى وجه الله الكريم. قال وهذا هو يوم المزيد في الجنة، يرجع المؤمن بعد لقاء الله والنظر إلى وجهه وقد ازداد نظرة ونورا وجمالا فيراه أهله من الحور العين أو ممن كان معه في الدنيا فيبتهجون ويستبشرون. يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري الناظرة الحسن، حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر أو أن تنظر، يعني يعلوها النظرة وهي تنظر إلى ربها، مع أن هذه الوجوه قد دخلت الجنة بنور على قدر إيمانها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة تدخل على صورة القمر ليلة البدر. مقدسون مطهرون، ربنا قدسهم بإيه؟ فاكرين حديث ماعز؟ طهرني يا رسول الله في إقامة حد. طهرهم الله بالابتلاءات، طهرهم الله بالأمراض، طهرهم الله بالشدائد، طهرهم الله بالفقر، طهرهم الله بألوان من الابتلاءات في الدنيا، طهرهم الله عند الموت بتشديد سكرات الموت، طهرهم في القبر وعذابه أو عذابه، طهرهم في عرصات القيامة وزحامها ودنو الشمس، طهرهم لما اجتازوا ومروا على الصراط والنار تحتهم. كل ده تطهير حتى يدخل الجنة على صورة البدر ليلة التمام، مقدس، لأنه يدخل فين؟ حظيرة القدس، وينظر إلى من؟ إلى القدوس. الجنة ما فيهاش أي لون من ألوان الخبث ولا مثقال ذرة ولا مثقال ذرة. فمن نظر إلى جمال ونور الله القدوس سبحانه ازداد جمالا ونورا فوق ها هذا النور السابق إذ أنه دخل كالقمر ليلة البدر أو ليلة التمام. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقه كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. وهكذا لا نهاية يا إخواني لما في الجنة، لا نهاية لما في الجنة من طهر وجمال ونور وبركة. والجنة عرضها السماوات والأرض فكيف بوصف القدوس الذي خلق ذلك ولديه مزيد. كلمت عن الملائكة وطهارة الملائكة وأنوار الملائكة وجمال الملائكة. اسمع إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حديث هناك أول الدرس: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هل في علاقة بين كلمة قدوس وسبوح وبين رب الملائكة والروح؟ أول مرة قادمة بإذن الله نعرف الفرق بين القدوس والسبوح والقدوس والسلام، لأن الثلاث أسماء يشيروا إلى الطهر والنقاء والنزاهة والطهارة، لكن في فروق دقيقة بينها. لكن اليوم بنتكلم في هذا الحديث، قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يبقى الطارق إيه هو؟ النجم الثاقب. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. يبقى كأن الشق الثاني فسر الكلمة الأولى. تفهمتوش أنا عايز أقول إيه؟ سبوح القدوس رب الملائكة والروح. كأنه بيفسر سبوح قدوس وبيبينها وبيوضحها للي مش فاهمها بقوله رب الملائكة والروح. تكلم عن قدوسية الله، قدوسية ذاته. كان مش على أسماء ولا صفات ولا أفعال ولا أقوال إن شاء الله مرة قادمة. كان على قدسية ذاته، طهارة ذاته، هو في نفسه، هو في ذاته، هو ربنا الذي سينظر إليه أهل الجنة في الجنة. فقال سبوح قدوس، عايز تعرف؟ شوف الملائكة وشوف الروح. الروح اللي هو مين قلنا؟ جبريل عليه السلام. كأنه بيفسر كلمة قدوس بأنه رب الملائكة والروح. كل وصف حسن تتصف به الملائكة فخالقهم أحق به وأولى وأعظم وأجل. الملائكة خلقت من إيه يا إخواني؟ من نور. فهم مطهرون، مطهرون كرام بررة. إذا كان المؤمنون متطهرون فإن الملائكة مطهرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنخمون ولا يتمخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، بل مطهرون عن ذلك كله. يتأذى الملائكة من رائحة الثوب والبصل والكراث حين يأتي المصلي وفمه في هذه الرائحة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن من أكل من هذه الشجرة فليعتزل مصلانا، ما يصليش معانا. لما تاكل بالثوم والبصل والكراث ما تصليش في المسجد، تصلي في بيتك. ليه؟ قال فإن الملائكة تتأذى. أنا عايزك تتخيل معايا طهارة الملائكة، قدوسية الملائكة. مخلوقات من نور، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا تنخم ولا شيء من هذه الأشياء. مطهرون. مخلوقون من نور. يتأذون من هذه الريح. والقدوس سبحانه يمنع المتطهرين البشر من المؤمنين ألا يأتوا إلى هذا المحل إلى المسجد إذا كان معهم هذه الرائحة، لأن هؤلاء الأطهار المقدسون يتأذون من ذلك. لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صور يدخلوش بيت في حاجات دي، لان دي نجاسات، وهم مطهرون عباد مكرمون مكرمون لا يعصون الله ما امرهم فمنزهون عن المعاصي والذنوب، في طهاره من الذنوب والمعاصي، مطهرون عن الاثم والمعصيه، كل عملهم طاعه، كل عملهم طاعه، عباده، تسبيح، تقديس لانفسهم وتقديس لربهم. طب ايه عددهم؟ هم من الكثره لا يحصيهم الا الله. البيت المعمور وهو فوق الكعبة في السماء السابعة، لو سقط لسقط على الكعبة، يدخله كل يوم من هؤلاء الملائكة المخلوقين من نور اللي بيتأذوا من رائحة كذا، ولا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، من الجمال في مكان، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. يعني ايه 70,000 ملك؟ خلي بالك كل ملك بهذا الجمال والطهارة والنزاهة والنورانية. طب اجمع 70,000 ملك، لا 70,000 ملك بهذا الوصف كل يوم، كل يوم، ولا يعودون إلى البيت المعمور نفس العام، لا يعودون. بمعنى في كل قرن، في كل قرن قرابة 200 أو 2600 مليون ملك، فكيف بملايين القرون إلى يوم القيامة؟ ده دولة الملائكة اللي بيدخلوا الإيه؟ البيت المعمور. شوف بقى جمال كل هؤلاء وطهرهم ونزاهتهم ونورهم، وكل دولة مخلوقون، رب الملائكة كيف يكون؟ اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال سبوح القدوس رب الملائكة، يعني فكر معايا في الملائكة، عشان دي مخلوقات ممكن تستوعب شيء قبل ما شفتش الملائكة، لكن لما أراد نسوة أن يصفوا جمال يوسف قالوا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك، فعلم إن ملك يعني شيء من الجمال فوق العقل فوق التصور، شيء من الطهارة والنظافة والنزاهة والجمال، ما فيهوش عيب، ما فيهوش عيب، إن هذا إلا ملك. طيب عدد هذه الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الملائكة الموجودة في السماء، يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط اللي هو الصوت من شدة الزحام، ما فيها أي السماء موضع أربع أصابع، سمعنا يا أربع رليط أصابعك دول، ما فيها موضع أصابع، موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك، ما في السماوات السبع موضع شبر، موضع قدم ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. أعداد لا تحصى من الملائكة، وما بتاخد وصف ملك من هؤلاء الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، وصف جبريل عليه السلام ذي قوة شديد القوة عند ذي العرش مكين ذو مرة، يعني مرة جمال، أي جميل المنظر، حسن الصورة، ذو جلال، ده جبريل. ذو مرة هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم مكانا، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ورآه مرتين على صورته، فرآه قد سد الأفق، له 600 جناح يتساقط منها الدر والياقوت والدهاوين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. كل دي مخلوقات، جبريل والجنة وسدرة المنتهى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أصله في الصحيحين ولكن هذه رواية أحمد، قال رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينفض من ريشه التهاويل الدر والياقوت. والتهاويل هي الألوان المختلفة وزينة الصور والنقوش والحلي. سبوح قدوس ربنا سبحانه وتعالى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. النبي كان بيدعي بالدعاء ده فين؟
الصلاة
في سجوده وركوعه. فاسم القدوس من أكثر الأسماء اللي بنتعبد بها لله، وهي واجب اليوم إن شاء الله تعالى أنك لا تنسى في سجودك وركوعك أن تدعو بهذا الدعاء، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. واستحضر بقلبك مشهد الطهر والنزاهة وتطهير المطهر سبحانه وتعالى القدوس للخلائق وسلو ذلك. استحضر الملائكة والروح أي جبريل وما فيهم وما لهم من عدد وكثرة ووفر وقوة وجمال، وقل كل هذه مخلوقات فكيف بربهم رب الملائكة. فواجب اليوم هو هذا الذكر، سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس بعد صلاة الوتر. بعد صلاة الوتر تنتهي من صلاة الوتر تدعو بهذا الدعاء 3 مرات، سبحان الملك القدوس، وترفع صوتك بها، ترفع صوتك بها، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة تمد بها صوتك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الملك القدوس. 6 حركات بشرط، سبحان الملك القدوس. واحد يقول لك انت عملت زي بتوع الصوفية يمدوا ويطولوا، لا، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموطن، في هذا الموطن فبتتعلم في كل ليلة آخر صلاتك من الليل إيه؟ وتر، يعني هتوتر وتنام، فيكون من آخر الأسماء اللي ذكرتها هو إيه؟ القدوس. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هتستحضر معي عند ذكر القدوس المعنى الأول اللي هو قدوسية الذات، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى وبحول وقوات المرة القادمة ونعرف ما معنى قدسية الأسماء والأفعال والصفات والأقوال والشرط. نسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجه القدوس سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.